عن مسكنها الذي وجبت عليها فيه العدة
من غير عذر، تعالى اخرجهن من بيوتهن خرجنا إلى مبينة. فقال صلى الله عليه وسلم اعتق فيه وفاة زوجه حد كتاب أبو أجلة قرن وعشرة. الأول لا تعتد إلى في، وأيضا لا تخرج من البيت إلا لحاجة ملحة أو تعزيم أو غير ذلك، فإن أمكن استفاء ذلك منها من غير أن تخرج لأن كان على غصب يعني إن صاحب الحق يم ونجل ذلك. شوف انظر لو كانت غصبة لو كانت سرقة حتى يعني يجعلون في بيتها، وهذه عفة عفة هذه عفة المرأة أخرى، وإن كان حقا لا يمكن استفاء إلا بإخراجها حد القصف أو القصف قصاص أو القتل في السرقة أو في الدعوة. أخرج الرجال فإن الحاكم يستدعي إن الحاكم إليها توفي منها الحق في لما لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم اعترف الزنا امضي حتى طمتي فأمر بها. ورؤيا أن رجلا ذهبت النبي وقال الزنا طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضعي، وضعت حتى تفطمين رجع الحد. لكن امرأة العسيف المرأة الرجل الذي كان له عنده عسيف، فهذا الرجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم إليها بينها على ابنك جلد مياه وتغريب عام أخذوا يا نيس رأت هذا، فإن اعترفت فرج فإن اعترفت اعترفت فرج الغامض ولم يبعث إليها أحد، لأن الغامض كانت برد المرأة في العدة لا تعتد إلا في الذي قبل الوفاة، ولا تخرج من هذا البيت إلا إذا كانت الأسباب أو الحاجة الملحة حال ذلك. بذي أحمائها في أخذت المرأة على أهل زوجها أخرجت عنهم لقوي ولا يخرجن بفاحشة مبينة. قال ابن عباس الفاحشة أن تبذو أهل بيت، يعني يكون هناك بذاءة في اللفظ والقول أهل بيت زوجها. قال ابن مسعود الفاحشة هنا الزنا، لكن ابن مسعود يقول أن فاطمة بنت قيس خرجت من البيت من أجل ذلك، وهذه مسألة أيضا يراد بها هذه المسألة ينظر فيها، لأن الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل طلاقها زوجها فطلاقها من الكبرى، لم يجعل
المصنف رحمه الله تعالى في كتاب العدد ولا يجوز للمعتدة أنها استطالت على على أحمائها، وهذا خطأ، هذا خطأ. بل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمرأة المطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة، حتى أنها فاطمة جادلت مع من جادلها في ذلك، قالت إن الله
وش لا يحدث الله جل وعلا بعد الطلاق الثالث الذي فيه البينونة الكبرى. وإن بدأ عليها أهل زوجها نقلوا عنها لأن الضرر جاء من قبلهم، لكن تبقى هي في البيت، تبقى في البيت. لا لا، الصوت جيد عند أناس وعند أناس لا، المسألة أنه ما زال الموقع فيه شيء. قال وإن كان المسكن لها فسكن معها أهل زوجها واستطالت عليهم بلسانها فليس عليها أن تنتقل عنهم، لأن الملك والسكن لها لا حق للزوج فيه. إذا كان المسكن ملكا لها في مسكن الزوج بإجارة أو الإجارة قبل انقضاء عدتها، وامتنع أهله أن يؤجلوه أو طلبوا أجرة أكثر من أجرة المثل، فلا يجب على الزوج أن يستأجره بأكثر من أجرة المثل، أو امتنع المعير من إعارته من إجارته بأجرة المثل، جاز أن تنتقل إلى مكان آخر. والجواز هنا أن تنتقل لأن هذه من باب تطبيق القاعدة، وهي ما كان من ضرورة فالضرورة تبيح المحظور، فهي لابد أن تسكن في البيت الذي جاء فيها خبر الوفاة ولا تنتقل منه، فالانتقال منه هنا لضرورة جاز، والضرورة هنا أن الرجل كان البيت إيجارا وصاحب البيت على الإيجار عليهم، صاحب البيت على الإيجار عليهم، فإن على الإيجار عليهم ليس الزوج ليس مطالبا بأن يدفع أضعاف الأجرة ولا أن يزيد على الأجرة، الذي عليه أن يستأجر لها مكانا، فإن زاد عليه وهو لا يستطيع أن يتحمل هذا أو يستطيع لكنه كلفة عليه لا يجبر على ذلك، وهي تنتقل ضرورة هنا، تنتقل ضرورة لمكان آخر مسكن آخر، لكن لا يكون هذا المسكن أقل من المسكن الذي كانت فيه. وكذلك إذا انهدم المسكن الذي طلقت فيه أو خيف انهدامه أو خافت فيه، ولا يجوز نقلها من هذه المواضع إلا إلى مسكن يصلح لسكناها بأقرب المواضع إليها إذا قدر عليه الزوج، كما قلنا في الزكاة إذا لم توجد الأصناف في البلد فإنها تنقل إلى تلك أو تنقل إلى تلك الأصناف بأقرب البلاد إلى الموضع الذي وجبت فيه وجبت تفريقها فيه، ولا فرق في ذلك بين المطلقة بين المتوفى عنها زوجها، ويجوز إخراجها للضرورة ليلا ونهارا. إذا الكلام ينصب كله على أنه لا يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها أن تخرج من بيتها وأن تعتد 14 في البيت الذي جاء فيه خبر وفاة زوجها، ولأن الشرع الحنيف جاء بمقاصد لابد من تحقيقها، وأن التيسير هو أصل أصول تشريعنا، وأن الأمر إذا ضاق اتسع كما قال الشافعي، وأن الله جل في علاه لم يجعل ضرورة على أحد وأراد أن يرفع الحرج، فإن لم يكن للمرأة استطاعة إلى أن تبقى في هذا المسكن الذي جاءها خبر وفاة الزوج فيه فإنها تنتقل ضرورة، يعني الضرورة تنقلها، ومن الضرورة كما قلنا هو أن يكون السكن أي للسقوط سينهدم فتنتقل ضرورة، أو أنه كان إجارة فانقضت المدة قبل أن تنقضي مدة العدة وزاد عليهم صاحب الإيجار الإجارة والزوج ليس ممكنا من الدفع فتنتقل أيضا ضرورة. نعم. وإن أرادت الخروج لحاجة تشتري شيئا أو أغراضا لها ولا أحد يقضي لها حاجتها أو تستلم مالا معاشا مثلا ولا أحد يستلم عنها فإن أرادت الخروج لحاجة كشراء القطن وبيع الغزل ولذلك ما يقوم غيرها مقامها فيه، فإن أرادت الخروج ليلا لم يجز، وهذا سواء كانت يعني متوفى عنها زوجها أو مطلقة مبتوتة، لما روي عن مجاهد أنه قال استشهد رجال يوم أحد فتأيم أزواجهم وكنا متجاورات فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تفرقنا إلى بيوتنا، فقال صلى الله عليه وسلم اجتمعنا وتحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتأب كل امرأة من كن إلى بيتها، فلتأب كل امرأة من كن إلى بيتها، وهذا للمسامرة أيضا ولإزالة الوحشة وضمان الأمان وضمان الأمان، لكن عند المبيت تذهب إلى بيتها فتبيت. ما هذا؟ فإذا ثبت ذلك فإن المتوفى عنها زوجها فالمبتوتة مثلها، المطلقة ثلاثا يعني وطلاقها بائنا مثلها، وإذا أرادت الخروج لذلك نهارا فإن كانت متوفى عنها زوجها جاز لحديث مجاهد على مسألة الخروج ذلك لحاجة نهارا، وإن كانت في عدة الطلاق فإن كانت الطلاق رجعيا، الطلاق الرجعي انقطعت علاقة الزوجية وبقيت علاقة منها زوجية فهي في حكم الزوجات، ولذلك فإن الإلاء يقع عليها والطلاق الثاني يقع عليها والظهار يقع عليها، وأيضا لها الإرث ولو مات عنها تعتد عدة الوفاة. نعم. فالمطلقة رجعيا هي زوجة، المطلقة رجعيا هي زوجة فلا تخرج إلا بإذن زوجها، فلا تخرج إلا بإذن زوجها، وإن كان الطلاق بائنا يعني هي بانت منه بينونة كبرى، وإن كان الطلاق بائنا قال في القديم لا يجوز لها الخروج لقوله تعالى لا ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، لكن في الجديد قال يستحب لها لا تخرج، فإن خرجت لحاجة جاز لها ذلك لما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فزجرها بعض الناس فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال لها النبي اخرجي فجدي نخلك فلعلك أن تصدقي أو تفعلي خيرا، وجداد النخل أو جداد النخل إنما يكون بالنهار ونخيل المدينة حولها، ولأن عدة المتوفى عنها أغلظ فإذا جاز لها الخروج لذلك نهارا فالبائن من باب أولى. يعني احنا قلنا بأن الأحكام المطلقة ثلاثا والبينونة بينونة كبرى فإنها تلحق بالمرأة المتوفى عنها زوجها، المرأة المتوفى عنها زوجها. نعم. فإنها تكون كالمرأة المتوفى عنها زوجها لها أن تخرج نهارا للحاجة ولا تخرج ليلا، ولا تخرج ليلا. نعم. وحديث خالد جابر حديث ظاهر أن الإنسان قال لها اخرجي فجذي نخلك لعلك تتصدقي، فكانت المسألة حاجة ملحة، ولذلك الجديد عندنا المعتمد في المذهب أنه يستحب لها لا تخرج وإن دعت الحاجة لها أن تخرج. هذا الفضل هذا الفعل نكون قد انتهينا من الكتاب من العداد والمسكن المقام مقام المعتدة والمكان. أفضل ما في طالب العلم أن يكون مؤدبا، أن يكون مؤدبا مهذبا، وأن يحفظ الفضل لا ينكره، ولذلك قلنا ستعلم الكريم من اللئيم عندما تجد بعد علمته يعني وبصره الله بطريق ذلك عكروا عليك. هذا الذي كانوا يفعلونه مع الألباني أهل البدع والضلالة، يستفيدون من خفض الله أنوارهم قدرهم وأعلى شأنه وذكره. هكذا سنة: إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرده. تعرف المعادن من هنا من هنا. ولذلك الشافعي قال: قال الحر، هذا الحر، دعك من العبد ودعك من اللئيم سيء الأدب الذي لم يربى في بيته أصالة، تأسيسات البيت تربية وتأديبا مهمة جدا في هذا الباب. فهنا هذه الأخت الفاضلة يعني شوف تعتذر أدبا مع وجود المرض الشديد الذي فيه، هذا أدب. وكساء طالب العلم الأدب، كساء طالب وزينة طالب العلم الأدب. وما يضر الذي علم، الذي علم الجاهل أو الجاهلة ثم أنكر أو أنكرت فضله، ما يضره هو عند ربه، قد احتسب في القلل وفي الجدران والاستوانات، فنال أجره من ربه. وكان اختبارا للطالب أو الطالبة ليبين الله المعدن الأصيل من المعدن المغشوش، من الذهب الخالص من الورق الذي يلقى إلى المزابل. فهذه أداب لا بد أن يتأدب بها طالب العلم، لا بد. جزاك الله خيرا محمود رجل، أحسن الله عليك. إن شاء الله سأفعل ذلك، بل سأختبر الطلبة فيها إن شاء الله، سأختبر الطلبة في الابتداء، سأختبر إن شاء الله، أبشره. طيب ننتقل إلى باب آخر، وهذا فضل من ربنا، ونحن على سعادة تامة عندما ينهي ربنا لنا بابا من الأبواب أو كتابا من الكتب، فهذه من نعم الله علينا. ونحن نمضي وإن عاوت الكلاب سنمضي بعون الله وتسديده وتوفيقه، فالمسألة من فوق العرش، لا يمكن أن تكون من الدنيا ومن أهل الدنيا. وكما قلت دائما تعلم بأن المعدن الأصيل الله تعالى لابد أن يختبره ليظهر للناس لمعانه وبريقه. والمعدن المغشوش لابد أن يختبره الله جل في علاه أيضا، ويضع عراقيل أمامه ليظهر على حقيقته فيعلم. فيحترز منه. أردت أن أفعل في بعض الحلقات الآن أتكلم عن سمات وصفات هؤلاء لينظر منهم، وإن شاء الله بإذن الله أنا في الفيس أيضا خلاص الله سأتكلم حتى ولو كان للسيرة، أن أنا أؤصل علميا يعني سأتخير يوما أتكلم فيه عن أمرين: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، والكلام على معاذير الأئمة لمعرفة فضل هؤلاء حتى الرعاع يرجع الفئرانهم، فلا تطلق ألسنتهم في علماء النبلاء. وسأتكلم أيضا عن من هضمهم التاريخ وهم كانوا نبراسا للأمة وقدوة حسنة، وجعل الله لهم نصرا مؤزرا وتمكينا للأمة بهم. سأفعل ذلك إن شاء الله حتى أيضا تكون غصة في حلوق الأراذل الذين يتجرؤون على العلماء وعلى طلبة العلم. كما قلت المعدن الطيب يظهر، وأما المعدن المغشوش فالله جل في علاه لابد أن يكشفه حتى يحذر منه.